السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي عليه وآله وصحبه تسليماته. ثم أنه شرعنا في المرة السابقة في الكلام على الآيات التي تتكلم على خلق آدم عليه السلام وقصة آدم بوجه عام. تناولنا منها قوله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. فهذه الآيات تناولت الاستفسار الذي دار من الملائكة من يعني إخبار الله عز وجل أولا للملائكة بأنه سوف يخلق في الأرض خلقا آخر. علمت الملائكة أنه سوف تكون فيه نوازع للشر ولن يكون مجبول على الطاعة فقط بصورة أو بأخرى، فاستفهموا عن العلة والحكمة وبين الله عز وجل لهم أن هذا الخلق يشرف بالعلم وأن الله تبارك وتعالى علمه من علمه عز وجل، وكان التسليم والانقياد من الملائكة والثناء على الله عز وجل بعلمه وحكمته. هذا الشق الأول من قصة آدم عليه السلام، إخبار الله للملائكة يعني هذا الخلق وهذا الاستفسار الذي دار من الملائكة. يأتي الشق الثاني من القصة وهو التكريم الثاني ربما للبشر، أن يأمر الله عز وجل الملائكة أن يسجدوا لهذا المخلوق، ثم ما يكون من إبليس عليه لعنة الله في من الإباء والاستكبار على هذا الأمر، ثم بعد ذلك إسكان آدم عليه السلام الجنة وما يكون من إبليس من إغوائه. يعني هذه عناصر قصة آدم عليه السلام في القرآن كله، ربما ذكرت في البقرة بأجمع وضع ممكن أنها ذكرت القصة من أولها إلى آخرها مع نوع من الإيجاز في التفاصيل. يعني هي في سورة البقرة قصة آدم عليه السلام مذكور فيها كل الجزئيات المتعلقة بإخبار الله للملائكة وسؤال الملائكة ثم أمر الملائكة بالسجود ثم إغواء إبليس عليه لعنة الله لآدم عليه السلام ثم إهباط آدم عليه السلام وزوجه إلى الأرض. القصة هنا مكتملة من حيث السياق العام، ولكن هناك بعض التفاصيل ذكرت في آيات أخرى. يعني بعض الآيات الأخرى تعرضت لقصة آدم عليه السلام، ربما آيات تفصل مسألة الخلق وأنه من صلصال من حمأ مسنون أو أنه من طين لازب أو غير ذلك أو من تراب أو من ماء، تفاصيل في قضية المادة التي خلق منها آدم عليه السلام. بعض آيات أخرى تركز على أمر الملائكة بالسجود لآدم وإباء إبليس واعتراضه، تفاصيل اعتراضه على الله عز وجل في هذا الأمر. لكن هنا السياق العام من أشمل السياقات، ولكن التفاصيل غير يعني هناك كثير من التفاصيل غير مذكورة في هذا السياق، لذلك تجد مسألة الأمر بالسجود ذكرت هنا في آية واحدة هي التي وقفنا عندها. يقول قوله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. هذه الآية ذكر فيها الله تبارك وتعالى ما شرف الله به هذا المخلوق من أمر الملائكة بالسجود له وإباء إبليس عليه لعنة الله في ذلك. قلنا إذ المتكررة ديت، واذكر يا محمد صلى الله عليه وسلم إذ قال الله عز وجل واذكر إذ قلنا وكان دي معطوفة على وإذ قال ربك للملائكة واذكر يا محمد صلى الله عليه وسلم إذ قال ربك للملائكة. وأحيانا يجي الخطاب إذ قال ربك يعني الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة كنوع من التشريف والإكرام، وأحيانا يكون يعني مثلا هنا قال وإذ قلنا بضمير المتكلم بصيغة الجمع على وجه تعظيم الله تبارك وتعالى، فكل سياق له فائدة. يعني إذ قال ربك ذكر هنا أن الله عز وجل بصفة الربوبية لأن المقام مقام خلق، وأسند الضمير المخاطب إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشريفا له صلى الله عليه وسلم وتنويها بشرفه، حيث أن المقام مقام تشريف بني آدم عموما والنبي صلى الله عليه وسلم أكرمهم وأشرفهم، فخوطب هو صلى الله عليه وسلم بخصة بهذا الضمير ربك يعني أي يعني رب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو رب الناس ولكن هذا من باب التشريف التكريم. هنا في قال وإذ قلنا استخدم هنا ضمير المتكلم الجمع للتعظيم، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. يقول الشيخ الجزائري حفظه الله اسجدوا، السجود هو وضع الجبهة والأنف على الأرض، وقد يكون بانحناء الرأس دون وضعه على الأرض لكن مع تذلل وخضوع. السجود هذا هو وصفه، الله تبارك وتعالى يحكم ما يريد ويقضي ما يشاء سبحانه وتعالى، فقد يقضي مثلا بأن هناك أمور يوجب على الخلق يجعلها من أمور التعظيم التي ينبغي أن يعظم بها الأنبياء والأولياء والصالحين والآباء ونحو ذلك، وقد يقضي غير ذلك. فقبل شريعة النبي صلى الله عليه وسلم هو طبعا قاعدة أن الله عز وجل وحده هو المستحق للعبادة غير قابلة للنسخ ولا للتبديل، هذا هو أصل دعوة جميع الأنبياء أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، فهذه قاعدة لم تنخرم في أي رسالة رسول من الرسل ولا في أي وقت من الأوقات. لكن تفاصيل العبادة ما الذي يجوز وما الذي لا يجوز، إيه اللي يدخل في العبادة فلا يصرف إلا إلى الله، وإيه اللي ما يدخلش فيمكن أن هو يصرف لغيره. هل مثلا بلا شك أن الله تبارك وتعالى أمر بتعظيم بعض المخلوقات تعظيم يليق بكونها مخلوق، أمر بتعظيم الأنبياء والمرسلين، أمر بتعظيم الوالدين لكن تعظيم يليق بإيه؟ بالمخلوق، وأمر بتعظيم الخالق على وجه العباد. هنا ممكن بعض الصور يحكم الله عز وجل ويقضي بأنها عبادة فلا تصرف إلا له، وممكن يقضي بأنها ليست عبادة بل تفعل لغيره فيجوز. هنا السجود كان قبل شريعة محمد صلى الله عليه وسلم من أنواع التعظيم التي يمكن أن تصرف إلى مخلوق. المبدأ العام أنه لا يعبد إلا الله، والمبدأ العام أن تعظيم المخلوق غير تعظيم الخالق، حتى من وجب تعظيمه وتوقيره بيعظم على أنه مخلوق وعلى القدر الذي وضعه الله عز وجل فيه. كان قبل هذه الشريعة، قبل شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، السجود من جملة الاحترام الذي يمكن أن يبذل لغير الله، كما أمر الملائكة أن يسجدوا لآدم عليه السلام، وكما في رؤية يوسف عليه السلام أنه رأى يعني أباه وأمه وإخوته يسجدون له، فهذا كان من سجود التحية، كان من سجود التحية. يعني المبدأ أن العبادة لا تجوز إلا لله. طيب في شرع من قبلنا كان في سجود تحية وكان في سجود عبادة، ما ينفعش أبدا يقال أنه في وقت من الأوقات أمر الله بعبادة غيره، هذا مما لا يكون أبدا، ولكن في وقت من الأوقات كان الله عز وجل قد شرع أن السجود على نوعين، إما أن يكون سجود تحية وإما أن يكون سجود عبادة. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة الخاتمة، ومن جملة ما امتازت به رسالة النبي صلى الله عليه وسلم سد الذرائع المؤدية إلى الشرك وحماية جناب التوحيد بشتى الطرق والوسائل. يبقى هنا كان في نوع من أنواع الاحتياط إزاي في هذه القضية، فكان من جملة ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم عدم السجود لبشر حتى ولو كان له صلى الله عليه وسلم، كما ثبت في حديث معاذ رضي الله عنه لما أتى يعني النبي صلى الله عليه وسلم قادما من الشام فسجد للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا يا معاذ؟ قال قدمت الشام فوجدتهم يصنعون ذلك ببطرقتهم وأصاقفتهم، فقلت أنت أولى بذلك. كان من فقه معاذ رضي الله عنه أنه فهم أن السجود ليس عبادة دائما وأنه يحتمل، عشان كده صرفوا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن غاب عنه أن الأمر ده نسخ في شريعتنا، عشان كده احنا بنقول أن ده أحد أدلة العذر بالجهل، مع أن معاذ رضي الله عنه إمام العلماء نعم، ولكن العالم قد يغيب عنه شيء معين، فمعاذ رضي الله عنه عالم أن السجود كل مظائر قبل كده أنها صنعت للبشر، هذا معنى كده أنه لا يمنع أن يكون للبشر، لكن أخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا غير موجود في شريعتنا، قال أنه لا ينبغي لأحد أن يسجد لأحد، ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجه. ده لو كان في تحية، لو كان السجود على وجه التحية يشرع في شريعتنا كان شرع في حق المرأة مع زوجه، لكن هذا لم يشرع السجود ما في شريعتنا، أن هذا مما اختلفت فيه الشرائع، يعني مبدأ أنه لا يعبد إلا الله ده من أصول كل رسالات الرسل، ولكن اختلفت الشرائع في تفاصيل منها مسألة السجود ينفع يبقى تحية ولا كله لازم يبقى عبادة. في شريعتنا السجود لا يكون إلا عبادة، أما في شريعة من قبلنا فهو تحية. إذن سجود الملائكة لآدم عليه السلام سجود عبادة لله، ما هو أنت لما تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ما دي عبادة، عبادة لمين؟ لله. الله عز وجل أمرك أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ده نوع من أنواع التعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم الموجود في شريعتنا، أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. طب هنا نقول صلاة المؤمن على النبي صلى الله عليه وسلم عبادة لله، هي تعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن من الذي أمر به؟ لمن يتقرب هذا المصلي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ يتقرب إلى الله بامتثاله ما أمر به من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. هنا أيضا الملائكة سجدوا لآدم تحية له امتثالا لأمر الله لهم، فهنا نسميه سجود عبادة لله، تحية لآدم وعبادة لله. حتى ده نسخ، ما عادش فيه أن ينفع، لأن اللي يجي يسجد لبشر ما خالف أمر الله فيه بقى عبادة لله، بقى ده هو ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في شريعتنا أنه لا يسجد أحد لأحد. يبقى هذا السجود كان تحية لآدم وعبادة لله، وعلى ذلك فلا داعي للتأويلات اللي تأولها البعض من أن السجود الذي أمر الله به الملائكة لآدم هو أن يحفظوا آدم ويرعوه، ده صرف اللفظ عن ظاهره بدون داعي ودون مبرر، المعنى واضح، فاسجدوا لآدم، اسجدوا لآدم، فليس هناك ما يقتضي أن احنا نحمله نقول لا طب ازاي ده دي عبادة لغير الله، ما كانتش عبادة في الوقت ده، كان الله عز وجل قد شرع أنه يجوز أنه يعظم بعض البشر أو يكون من تحياتهم السجود، فأمر الملائكة أن يسجدوا لآدم عليه السلام تشريفا لهذا الجنس عموما، أن بني آدم يعني جنس شريف متى يعني استقاموا على أمر الله، فمن كان على مستقيما على أمر الله تبارك وتعالى، هذا يعني من جملة ما شرف الله به بني آدم وكرمه. يقول إبليس، قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، قيل كان اسمه الحارث، كان اسمه الحارث، ولما تكبر عن طاعة الله أبلسه الله أي أيأسه من كل خير ومسخه شيطانا. إبليس كان من الجن كما في مصرح في الآيات الأخرى، وكان من الجن ففسق عن أمر ربه، ولذلك برضو يعني الأقوال اللي بيقولوا أنه كان من الملائكة أقوال في غاية البعد مع تصريح القرآن أنه كان من الجن، ولكن كان من صالح الجن، وهو يعني كان صالحا، هو أبو الجن وكان صالحا وشابه عمل الملائكة فكان معهم. أمر الله الملائكة بالسجود وهو وسطهم. معلوم في يعني إن يمكن أن يخاطب المجموع بالصفة الغالبة فيهم. يعني قال يا مثلا لو أمر قيل لمجموعة من الناس يا معشر الملائكة، مجموعة من الخلق يا معشر الملائكة افعلوا كذا، كلهم ملائكة إلا واحد، فهو داخل فيهم. اللي يقولوا طب هو كذا ما يمكن يكون هو ما كانش فاكر أنه داخل في الأمر ده. سبحان الله، عجيب جدا في زماننا ده أن يوجد من يجادل عن الشيطان، هو جادل عن نفسه. هل قال أن أنا مش من الملائكة فلم أفهم الأمر ده؟ هو هل لم أكن لأسجد؟ إن الناس جاية تدافع عن إبليس والعياذ بالله، ده يعني نوع من أنواع يعني استحواذ إبليس عليه. الناس دلوقتي بتدافع عن إبليس صراحة. البعض يقول لك ده هو كان فهم الأمر غلط. رحمة الله أوسع من ذلك. لا يمكن أن يطرد مخلوقا من رحمته لكونه فهم الأمر خطأ، وهو ما قالش كده. ده هو يعني بيّن ما في نفسه من كبر وغرور وأصر على ذلك إصرارا عظيما. فهو كان من الجن، وهذا يعني بنص القرآن و يعني تصريحا، ولا يعني يوجد ما يقتضي ان احنا ندخله في الملائكة عشان يبقى ملوش حجة. قال لك اصل احنا لو ما دخلنوش في الملائكة كان يبقى له عذر. لا، هو فهم انه مخاطب بالامر، والله عز وجل شوف يعني هل تجدون احلم من الله؟ الامر مباشر منه مش بواسطة، الامر مباشر من الله، ومع ذلك سأله ما منعك أن تسجد. سبحان الله، يعني هذا من حلم الله وعفوه وكرمه. ولذلك البشر أولى بذلك. إذا كان الرب الخالق يعني سأل إبليس وهو أعلم بحاله، ولكن ليبين للخلق حبه للعذر سأل، وعشان هذا اللعين يعتذر عن نفسه ما اعتذرش. هو قال إنه فاهم الأمر وإنه عارف إنه مخاطب به وأنه أبدا لن يفعل، ولأن هذا الأمر منافي للحكمة والعياذ بالله. يعني هو اعترض على الله عز وجل ورد على الله أمر. يجي ناس دلوقتي يقول لك لا ده احنا يعني قد البعض يعتذر عنه، والبعض يقول لك لا عشان نقطع عليه العذر ونقول انه هو كان من الملائكة ونخالف نص القرآن، هو كان من الجن، ولكن نفهم انه مخاطب بالأمر. ولو كان انا سوء فهم كان هيبقى الأمر يسير. هو فهم انه مخاطب بالامر، والله عز وجل ما احد احب اليه العذر من الله، سأله عن عذره فلم يذكر عذره، وانما ذكر عنادا وإباء واستكبار. هذا الذي اشمله الله هنا بقوله الا ابليس ابى واستكبر. ده وصف لحال علمه الله منه منذ الازل، وعلمه منه حال امتناعه وقرره به، ان هو صرح بذلك عليه لعنة الله. فإبليس كان من الجن وهو أبو الجن، وكان عمله صالحا، كان مع الملائكة يعبد الله معهم، وكانت نفسه تحتوي على كبر وعناد لم يحاسبه الله عليه إلا عندما ظهر أثر. وهذا من رحمة الله أيضا أنه لا يحاسب الخلق بعلمه فيهم، بل لا يحاسبهم إلا بعد أن يعملوا فعلا بالذنوب والمعاصي. قل ماذا كان اسمه قبل ذلك؟ الله أعلم. هنا في التفسير هنجد دائما أمور وردت في الإسرائيليين. ذكرنا قبل كده إن رحمكم الله كلمة إسرائيلي نسبة إلى بني إسرائيل، والأخبار الإسرائيلية يعني أخبار أهل الكتاب، وهذه كان يحدث بها بعض التابعين وبعض الصحابة في تفاصيل لم تذكر في القرآن. وفي الواقع هذه التفاصيل إنما تركها القرآن لعدم الحاجة إليها، ولكن الناس أحيانا يعني قد يكون هناك نوع من الشغف ببعض التفاصيل، لكن يذكرها البعض بناء على تصريح النبي صلى الله عليه وسلم حدثوا عن أهل الكتاب ولا حرج، وبالتالي ما لم يكن معارضا لما عندنا. ده أمر مهم جدا ممكن نقوله. يعني الذي يقول قيل أن اسم إبليس كان الحارس، ده قيل ده هي موجودة في الإسرائيليات، هذا لا بأس إن احنا نحدث به، لكن كل التفاصيل اللي في التفسير اللي بتخدم الإسرائيليات حتى يا لا فائدة منها ولا طائل من ورائها، احنا يجبنا ايه اسمه كان ايه قبل كده، ولا كل التفاصيل دي ملهاش لازمة، وبعضها مخالف لما عندنا. ده لابد من ردي، لابد من ردي. وللأسف الشديد ان وجود الإسرائيليات في التفسير استثمر كثير من الناس هذا الامر في الطعن على تفسير السلف للقرآن، وما لم يفطنوا الى اذن النبي صلى الله عليه وسلم في التحديث عن اهل الكتاب، وبهذا الاذن حدث من حدث من التابعين. ولكن لابد من نقد هذه الاسرائيليات، نشوف اذا كانت موافقة لما عندنا فلا بأس، مخالفة نردها، لا موافقة ولا مخالفة. ودي كثير ما تجدها في القصص، تفاصيل اسماء بلدان، اسماء اشخاص، تقادير زمنية نحو ذلك، إذا كانت لا موافقة ولا مخالفة إن أردنا أن نحكيها حكينا، هذا إذن أذن الشرع. شوف الشرع هل حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدث عنهم، ولا حتى الشرع أخبرنا بالتفاصيل دي إشارة إلى أنها مش مهمة، ولكن كان ولا بد أنتم عايزين تسمعوها لا بأس، يعني هذا مما لا بأس به ولكنه غير مفيد. المقصود هنا ان ما ينفعش يجي حد يقول ان التفسير مليء بالاسرائيليات يوم يطعن في تفسير السلف للقرآن، لا، ده احنا نفرق بين، احنا بنفسر القرآن بالقرآن وبالسنة وبأقوال الصحابة وقواعد اللغة، دي امور محكمة. وبعد كده يأتي لو حبينا نذكر بعض التفاصيل في باب القصص خصوصا او بعض المواعظ، ما انت في موعظة انت لو يجي خطيب او واعظ يعد موعظة مؤثرة ما ينفعش انت تنقلها عنه، ما انت ممكن يعجبك. صنف العلماء في الوعظ، بعض العلماء فتح الله عليهم وتلاقيه بليغ بيقول مواعظ مؤثرة، ثم انت تيجي تقولها لا كتاب ولا سنة، ولكن انت لقيها موعظة مؤثرة تنقلها هي هي. طب ما هي دي نفس كلام اهل الكتاب، في مواعظ مؤثرة في كتبهم، ربما تكون مما اوحى الله الى انبيائهم، ربما تكون مما جمعوه من مواعظ صالحيهم، لكن انت ما دام عرضتها على الكتاب والسنه ولقيتها موعظه جيده وقلتها خلاص لا يضرها انها موجوده في كتب اهل الكتاب. وبالتالي هذا احد بعض الاسرائيلات اللي تبقى مذكوره في الكتب، مواعظ حسنه المعنى. اذا كان انا يجوز ان انا انقل عن اي واعظ، ومنها لو ان هذه المواعظ موجوده في كتاب اصله من عند الله، فقد يكون هناك هذه مما انزل الله الى انبيائه، أو مما قاله هؤلاء الأنبياء، أو مما قاله بعض الصالحين. المشكلة أهم حاجة ما دام مش موجودة في الكتاب والسنة عندنا لا ننسبها إلى الله تبارك وتعالى، وتبقى مفتقرة إنها تعرض على ما عندنا ابتداء، مش إنها تبقى دليل في نفسها. فالتفسير مش مليء بالإسرائيليات كما يقول البعض. نعم ورد إن السلف نقلوا عن أهل الكتاب بعض الآثار وذكرنا ما فيها، إما أنها مواعظ حسنة المعنى فهذه موعظ، وإما أنها تفاصيل في القصص لا إشكال من أن تورد، لا إشكال من أن تورد. وهناك بعضها منكر المعنى، منكر المعنى فنرده، ولأنه مخالف لما عندنا في كتاب الله تبارك وتعالى. فهنا بيقول قيل، وذلك تلاقي دايما العلماء التفسير الملتزمين بالسنة وبمنهج السلف لما يجي يقول الإسرائيليات يقول لي قيل، يروى، يبين لك ان الكلام ده مش ايه، مش ثابت الثبوت اللي انت تثق به. يقول ابليس قيل كان اسمه الحارث، ولما تكبر عن طاعة الله ابلته الله، اي ايأس من كل خير ومسك وشيطان، ابى، امتنع ورفض السجود لهذا. خد قالك الاباء هنا غير الترك، الترك حاجه والاباء حاجه، ممكن واحد يترك الامر الله عز وجل وبعدين لما تكلمه يقول لك انه كسلان انه ماشي هيعمل، لكن ده قال لا ما ينفعش هذا امر. وهنا مساله مهمه جدا، هذا مش كذب، لان بعض اهل البدع يقول لك الانسان لا يكفر الا اذا كذب امر الله، هو ابليس كذب، ده ابليس موقن بأن الله عز وجل أمره، ولكن وموقن أن الله هو الخالق، أسجد لما خلقت طينا، هو عارف أن ربنا هو الخالق وأن هو اللي أمره، ما قالوش أنا مش عارف أنت اللي أمر ولا لا، لكن هو إيه أبى، لا لم أكن لأسجد. لأنه لم يزل هذا هو الإباء الرغب، وهو غير الترك حيث أن الترك معصية، وغير التكذيب، التكذيب كفر والإباء كفر آخر من نوع آخر، مش إن ما فيش كفر في الدنيا إلا التكذيب كما يزعم المرجئة وغيرهم، لا الإباء يقول أيوة ربنا أمر بس الأمر ده غير مناسب والعياذ بالله. وزماننا ده يوجد من يقول أن شرع الله غير مناسب، خد بالك في ناس منهم يقول لك الإسلاميين فاهمين الموضوع غلط والأمور دي ليست في الشرع، دي مسألة لو إن الأمور دي معلومة من الدين بالضرورة يبقى مكذب، ما هو هيقول مش هيقول ربنا ما حرمش الزنا مثلا، ده من معلومة من الدين بالضرورة إن ربنا حرم الزنا، يبقى ده مكذب لما يقول أنتوا اللي فاهمين غلط ربنا ما حرمش الزنا، ده يبقى مكذب. واحد تاني يقول ربنا حرم الزنا بس ما نزلناش نحرمه، ده يبقى آبي وهو كافر. واحد يقول أنا بيزني شهوة هذا مرتكب لكبيرة من أكبر الكبائر وليس كافرا، وإن كان يخشى عليه لو استمر عليها أن يحرم الإيمان. ففي فرق بين الترك وهو معصية والإباء والتكذيب، كلا في نوعين مختلفين من الكفر، التكذيب نوع والإباء نوع آخر. اللي كان عند إبليس إيه؟ إباء مش تكذيب، هو عارف أن ربنا أمر، وطبعا يعني أشد منه كفرا من كذب وقال أن الله لم يأمر وأن الله لم يقل، ولكن إبليس يعني لم يكن مكذبا وإنما كان آبيا، أبى كما أخبر الله تبارك وتعالى، أبى يمتنع ورفض السجود لآدم، واستكبر تعاظم في نفسه فمنعه الاستكبار والحسد من الطاعة بالسجود لآدم. اللي يستكبر على أمر الله ده كفر. طب اللي يستكبر على الخلق هذا كبيرة من أكبر الكبائر وتوشك أن تصل به إلى الكفر. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، يعني قد ذرة التراب دي، لو في حتة كبر في القلب قد نقطة التراب تمنع الإنسان من دخول الجنة، أي يعني كما سبق بيانه أنه هو لا يدخل الجنة لأول وهلة، هذا الكبر يمنعه من ذلك، وهذا لو استمر بصاحبه يوشك أن يستكبر عن قبول أمر الله. ما أنت تيجي مثلا واحد مستكبر تقول له مثلا شمال يقول لا يمين، ما ينفعش يقبل منك حاجة، تيجي أي بشر يكلمه في حاجة يرفضها حتى وإن كانت حقا، تيجي مرة تقول له ربنا قال كده يقول لك أنت اللي هتقول لي أمر ربنا، طب ربنا ما قالش، طب خلاص حتى لو ربنا قال يقول عن نفسه أنه لن يفعل، يبقى منبعه الكبر على الخلق. وده معظم الكفار قالوا لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، يعني هو القرآن ما فيهوش مشكلة، والقرآن عند كانوا ممكن يؤمنوا به لو إيه؟ لو أتى به سادتهم، يعني المشكلة عندهم إنه مش هيقبل أمر ربنا لو جه من أشخاص معينة حتى هو عارف إنه أمر ربنا، وقال لولا أنزل، يعني عارفين إنه هو منزل من عند الله، عايزينه لو ينزل ده على حد تاني نؤمن به والعياذ بالله. فده حصد الكبر على الخلق، لكن وصل إلى درجة إنه يرد أمر الله، أمر الله اللي هيجي عن طريق فلان مش عايزه، هذا يكفر، ما هو رد أمر ربنا. عشان كده الكبر خطير جدا وأسرع وطريق إلى الكفر الكبر، ويتكبر على الخلق دي كبيرة من أكبر الكبائر. يجي ممكن يوصل لمرحلة لما يجي هؤلاء الذين تكبر عليهم وعلى عليهم يقولوا لا لو جي الحق من عندهم، يقول أحدهم أنه لو جي الحق من عند الضعفاء يرفض، مع أن الله تبارك وتعالى أرسل الرسل من أكرم أقوامهم نسبا وحسبا وشرفا وأخلاقا، يعني ما فيش رسول إلا وأرسل من أفضل قومه حسبا وشرفا، ولكن كان معظمهم فقراء، قال لك لا ده احنا عايزينه يكون شريف نسبا ومن أكثرنا مالا وولدا. طب دي ايه ده، يعني ده لو أن الله عز وجل جعل رسالتي في مثلا ناس معروفين بالفسق قبل الرسالة كان يبقى فتنة للناس، يقول لك يعني هو ده الفاسق الفاجر اللي كذا وكذا، هو اللي حتى موضوع الأنساب معظم جدا عند الناس، يقول لك هذا اللي كان مثلا أتى من سفاح هو اللي لا ده من رحمة الله، مع أنه لو أرسل الرسل من غير ذلك لوجب طاعتهم، لكن رحمة الله بالخلق المصطفى رسله قبل أن يكرمهم بالرسالة، فأرسل الرسل من أوسط أقوامهم نسبا تجد دايما الرسل افضل اقوامهم نسبا واشرفهم خلقا قبل الرساله، يصطفيهم الله لنفسه. وبعض اهل العلم قال ان الله عز وجل يجعل العلم في من هم امثل الناس عموما، حتى قبل تجد يعني، ومع ان دي مش قاعده، لان هي الامر في الرساله هو اللي مهم عشان الناس ما تردهاش، ولكن يعني كامر اغلبي تجد ممكن بعض العلماء يكون فقير، ممكن يكون يتيم في بدايه نشاته، لكن قلما تجد عالم كان مشهور بفسق، كان مشهور بفجور، كان من قوم سوء. لا، ده ما وجدت نماذج من ذلك، وامن الله على بعض الفساق والفجار بالتوبه وصاروا رؤوسا في العلم، لكن مش ده الاصل. تلاقي معظم العلماء ممكن يبقى فقير، ممكن يبقى يتيم، ممكن غير ذلك، يعمل في مهنة شاقة، لكن ما يعملش في أعمال الخدمة. ما تلاقيش رسول عامل أعمال مهينة لكن يعمل أعمال شاقة، يرعى الغنم مثلا، يزرع الأرض، كان يعني هذا كله شرف الله الرسل قبل أن يبعثهم، إن هم يكونوا يقدر الله لهم أمور تجعلهم مجبورين على التواضع مع عزة نفس وشرف نفس. وده من اعظم ما يمن الله عز وجل على العبد، ان هو يديله عوامل ان هو نفسه تشرف، وفي نفس الوقت ان هو ما تشرف بغير كبر. لا تجد معظم الرسل كان يجمع لهم بين شرف النسب والسؤدد وبين الفقر والحاجه، يوم هو يعمل عمل شاق مثلا، يعني ياكل من كسب يده. وهو لو ان الانسان اغناه الله، ولد غنيا مش عايز يعمل، عنده اموال كثيره ياكل منها، دي نعمه من الله تبارك وتعالى، ولكن نعمه اخرى ان هو يخرج ياكل من كسب يده، فيبقى التواضع جبله فيه. فالله تبارك وتعالى ارسل رسله من اوسط اقوامهم نسبا، ومع ذلك ابى المشركون الا ان يقلدوا امامهم ابليس. ده هو مش ايه، وهل ابليس يعني خلق الله ادم؟ ما هو شرفه برضه، شرفه شرف عظيم جدا، خلقه بيده، خلق الله عز وجل المخلوقات بقوله كن فكانت، ولكنه خلق آدم بيده. إبليس مش شايف الكلام ده، مش شايف ان الله عز وجل قبل ما يخلقه عظم شأنه وأخبر الملائكة بهذا الشأن، كل الكلام ده وهو مش شايف إن آدم عليه السلام هذا من الشرف ما شرفه الله به. لا، ده هو باصص بس ان هو من طين، مع ان الطين اشرف من النار، دي مساله ثانيه. لكن حتى لو فرض هو بيقول انا يعني هو زعلان انه هو خلق من نار، وكيف يسجد لمن خلق من طين؟ ده لو افترضنا ان هو النار اشرف من الطين، طب الم ترى ان الله سواها بيده واكرمه بالعلم وكل دي؟ لا، المتكبر دايما ما يشوفش غير ما أعطاه الله من نعم يستكبر بها على الخلق. طب ما تشوف في نعم عند الخلق دول مش عندك. ولذلك تلاقي المثل السيء جدا اللي الناس بتقوله لا ولا يدرون معناه، ده مثل إبليسي فعلا، يقول لك يعطي الحلق للي بلا وزان. ده هو ده الكبر بعينه، يعني واحد غني يشوف واحد فقير مثلا عنده علم، يقول لك يعطي الحلقة للي بلغه. هو أعطاك الله أعطاك مالا وأعطى هذا علما. لا، ده هو شايف إن هو المال هو الأشرف، وكان مفروض ربنا شوف عايز يفرض على الله تبارك وتعالى يديله العلم لأن هو أهل بيه، زي ما إبليس شاف إن هو من النار. طب أنت لو ربنا لو هو النار دي أحسن وربنا أكرمك بها، أكرم غيرك بإنه خلقه بيده؟ لا، ده هو بيقول إن هو من النار، ومن النار دي كأنه هو اللي خلق نفسه منها، بقى يبقى هو عايز كمان هو اللي يشرف وهو اللي يسجد له، لأن دي نفس نظرية يدي الحلق للي بلا وزان، نظرية إبليسية. تلاقي الواحد ربنا يعطي إنسان سيادة يبقى سيد على قومه، يوم هو عايز يبقى هو اللي معاه الشرع النسب، هو اللي معاه العلم، هو اللي معاه الأولاد. لما يجي واحد صاحب مال ما عندوش أولاد، شوف الفقير عنده اولاد مش لاقي اكلهم، وانا معايا فلوس مش لاقي اولاد، يدي الحلق للي بلا ودان. طب ما سبحان الله، ده هو هذا كله نفس النظريه الابليسيه، الله عز وجل يعطي هؤلاء، يعطي كل انسان من فضله وكرمه، كل مخلوق يعطيه من عنده. المؤمن
يشكر الله تبارك وتعالى ويرى عظيم نعمة الله على ما عنده اللي هو عطوه له، يقول لك ده ربنا أنعم علي بكذا، واللي عند الآخرين يقول هذا أكرم مني نسبا أحفظ له نسبا، يعظم المؤمن أهل البيت لنسبهم، مجرد ما أعرف رجل من أهل البيت مؤمن يبقى ده نعظمه، شرف الله نسبه، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. فالله عز وجل شرف هؤلاء القوم بأن خرج منهم النبي صلى الله عليه وسلم. تقول لا طب ما انا الانسان اعطاه الله امرا اخر، اعطاه علم، يقول كيف اعظم اهل البيت لنسبهم والعلم اشرف؟ لا، هذا لم يكن حال الصحابه رضي الله عنهم. شوف ابن عباس رضي الله عنهما من يعني ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يشرف اللي هي عظم الصحابه لعلمهم، والصحابه يعظموا لقرابته من النبي صلى الله عليه وسلم، يقعد هو على باب بيت زيد بن ثابت رضي الله عنه عشان يساله سؤال، والريح تصف عليه التراب وهو ادبا مش عايز يخبط لا يكون مشغول بحاجه، مستنيه لما يطلع يساله وهو ماشي، تصف عليه الريح التراب، ومع ذلك ادب مع العلماء. طب يفتح زيد رضي الله عنه الباب ويخرج، فابن عباس يميت له الدب فيقول له يعني ما يعني زيد رضي الله عنه يقول له ما هذا يا ابن عم رسول الله، هل اذنتنا فاتيناك؟ شوف هو جاي يسال، العلم يعني يؤتى ولا ياتي، بس ده مع احد الناس، انما اذا كان ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له لا طب ابعث لي وانا اجي لك، عايز تسال ما تجيش تسال، ابعث لي اجي لك. فينكب ابن عباس رضي الله عنهما على يديه فيقبلها فيقول هكذا، او يقول يعني يميت له ابن عباس الدب يقول له هكذا امرنا ان نصنع بعلمائنا، فيقبل زيد رضي الله عنه يده ويقول وهكذا امرنا ان نصنع بآل بيت نبينا صلى الله عليه وسلم. شوف ده حال المؤمن، كل واحد مش شايف النقطة اللي عنده، ده اللي عنده دي فضل من ربنا، ما هوش عمال يتأمل فيها ويتدبر فيها وهكذا، لا ده هو يحمي يعني يشكر الله تبارك وتعالى عليها ولا تزيده إلا تواضعا، وشايف اللي عند التانيين هيعظم ذو النسب لقرابته آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، النسب الذي شرفه الله، شرف الله نسب يعني آل البيت فيشرفه، يعظم الكبير، ما يقولش طب ما انا اعلم منه، ما انا الامير مثلا، ما انا لا، تجده يعظم الكبير. وعمر رضي الله عنه مع شده هيبته وكان يعني يهابه الرجال الاشداء، لما استوقفته المجادله وقف تكلمه ساعه وهو يقف، فقيل له ما هذا يا امير المؤمنين؟ قال يعني هذه امراه سمع الله شكواها من فوق سبع سماوات. يبقى هذا الامثله على ذلك كثيره جدا، لكن هنا ابليس شايف ان هو من نار، ده شرف، لو كان هذا شرفا كان يجب ان يتواضع لله من اجله ويحمل الله على ان شرفه، ومش شايف كل الشرف اللي شرف بيه ادم من ان الله خلقه بيده، من انه علمه الاسماء كلها، من انه ذكره في الملائكه، من انه امر بالسجود، كل ده ما هوش شايفه، شايف حته واحده بس، ان النار اشرف من الطين، وحتى الحته دي شايفها غلط، لان مين قال النار اشرف من الطين؟ ده الطين ده نافع في كل وقت، يعني الطين يعني هذا منه الحياه، خلقت منه كل الكائنات، ينزل عليه المطر فينبت من كل زوج بهيج، لكن النار دي تحتاج للضروره، ولو زادت عن القدر اللي هي فيه تضر، النار ما انت تبقى عايز نار على قدر معين، لو زادت تضر بل وتهلك، وهي طائشة، يعني الطين فيه وقار وسكينة يجتمع ويلتئم، النار فيها طيش، لذلك الجن خلقوا من نار وهم من السفه بمكان، حتى قال بعض السلف ان احلمهم يعني اكثر الجن عقلا عقله كعقل صبي من الطيش والسفة، النار سفيها جدا تأكل ما أمامها ونحو ذلك، فمين قال له أن النار أشرف من الطين؟ ده هذا كلام في غير موضع، هذا يعني، ولكن حتى لو فرض المفروض يرى ما من الله به على آدم عليه السلام من أنواع التشريف الأخرى، فالمؤمن يعني يتواضع لله تبارك وتعالى، الكافر والفاسق يستكبر، والكبر أكثر طريق إلى الكفر. لا، المتكبر يوشك أن يرد أمر الله، وعمال يرد الناس ويغمطهم ويزدريهم، يوشك أن يعترض على الله. ما هو ده واقع. يقول لك لماذا أعطى الله هؤلاء؟ يعني كما ذكرنا نماذج كثيرة، والمثل ده كفر. ما يبدي الحلقة اللي بلغ دم ده لولا ان الناس ممكن تشتغل ما بتقول ايه، لكن اللي يفهم معناه وهتلاقي استخداماته كلها بتدل على كبر عظيم. زي واحد عنده مال ما عندوش اولاد، يشوف الفقير اللي عنده اولاد ولا يعطي الحرق اللي بلغ دم. طب انت ربنا اعطاك انت مالا، طب احمد ربنا ان انت لم يعني اعطاك شيئا، والا لو خلقك فقيرا بلا ولد لوجب ان تشكره ايضا، فكيف اذا كان اعطاك شيئا من ذلك. وهكذا كل واحد يبقى شايف ان هو الاولى بانه ياخذ كل حاجه. طب ليه؟ يقول لك اصل انا عندي كذا وكذا، كان عنده دي هو اللي اعطاها لنفسه، ويحتج بما عنده ان هو المفروض ياخذ الايه الباقي، وبقيه الخلق ما يبقاش لهم حاجه. سبحان الله، وهذا الذي عنده من عند الله كان مفروض ان يتواضع لله تبارك وتعالى به. فابليس ابى واستكبر وكان من الكافرين. يقول الكافرين جمع كافر، من كذب بالله تعالى او كذب بشيء من اياته او بواحد من رسله او انكر بعض. يقول معنى الايه يذكر تعالى عباده بعلمه وحكمته وافضاله عليهم بقوله واذ قلنا للملائكه اسجدوا لادم سجود تحيه واكرام فسجدوا الا ابليس تعاظم في نفسه وامتنع عن السجود الذي هو طاعة لله وتحية لآدم تكبرا وحسدا لآدم في شرفه، فكان بامتناعه عن طاعة الله من الكافرين الفاسقين عن أمر الله تعالى، الأمر الذي استوجب إبلاسه وطرده، أي يعني جعله ملعونا مطرودا من يائسا من رحمة الله تبارك وتعالى. يقول ومن هداية الآية التذكير بإفضال الله الأمر الذي يوجب الشكر، التذكير بإفضال الله الأمر الذي يوجب الشكر ويراغب فيه، والتحذير من الكبر والحسد حيث كان سبب إبلاس الشيطان وامتناع اليهود من قبول الإسلام. اليهود وغيرهم كان كثير من المشركين لم يمنعهم من الإسلام إلا الكبر والحسد. اليهود الحسد كان باين عليهم أكثر، هم كانوا عايزين النبي الخاتم يكون من بني إسرائيل، فلما كان من غيرهم شوف الحسد ممكن يوصل بالإنسان لدرجة يضر نفسه. يعني هم عارفين أنه صادق، وما دام صادق يعني ما يتوعدهم به من النار صدق، عشان كده راح اخترعوا الكلمة لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. يعني هم عارفين أنهم داخلين فلتكذيبهم بالنبي صلى الله عليه وسلم، فراحوا اخترعوا الكذب انها لن تمسهم الا اياما معدوده. هذا من الكذب ده عشان يهونوا على انفسهم مرارة الباطل. هم عارفين ان هم الان يفعلون الباطل والعياذ بالله، ويعرضون نفسهم لدخول النار، فقالوا لا بأس لن تمسنا الا اياما معدوده. فهذا كان سبب كفر كثير من الكفار. ومن هداية الآية أيضا تقرير عداوة إبليس والتنبيه إلى أنه عدو تجب عداوته أبدا. شوف القصة اتكررت في القرآن كتير عشان الإنسان ما ينساش إن في عدو متربص، كما في آخر القصة هنا إهباط آدم وحواء وإبليس عليه لعنة الله، والتصريح بالعداوة وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو. ده تذكير بهذه المسألة، والقصة متكررة في القرآن عشان ما ننساش العداوة دي. الإنسان لما بينساها للأسف يقع في موالاة عدو، يقوم يبقى عارف إن الغناء مزمور الشيطان ويجيبه. طب هو متوقع غير الشيطان يجي معاه؟ يعرف إن الـ 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 يعني الـ الـ الخبائث يأتي عليها الشيطان ويجيب الدخان وما هو أفحش من ذلك. بعدين يقول لك الان الدايق ومش ونكد وما عايز اكتر من كده. انت عدوك انت بتديله اسباب غذائه وبتدخله عندك البيت، الصوت اللي هو بيحبه جايبه له، الرائحه الخبيثه اللي هو بيحبها مخليها في فمك على طول، الانواع الفواحش، وهذا العدو ماذا تتوقع ان يفعل بك الا كل يعني تنكيل وفساد.
فللأسف كثير من الناس يعني يأتون بما يعين الشيطان عليهم، والقرآن عايز يحذرهم أنه عدو وعداوته لا تزول. شو القرآن أخبرك أن العداوة دي قائمة، وأنه قضى عهد على نفسي أن تستمر هذه العداوة إلى يوم القيامة. وبعدين بص العداوة سببها إيه؟ وأحيانا في يعني غير أنه قطع عهد على نفسه، عداوة سببها الحسد ولفضيلة لا يمكن أن تزول من بني آدم وأن تؤول إليه. أصل الحاسد ممكن أحيانا يحسد واحد وبعدين يمن الله عليه بأكثر مما عنده لما يتحسد الناس لأمر الدنيا. واحد عنده أولاد والتاني ما عندهش، رزق الله الآخر بأولاد، يؤمل أن الحسد ده يزول بقى عنده النعمة زي التاني أو أكثر. واحد عنده ماله التاني ما عندهش فحسده على ماله، فيعني ممكن الحسد ده يزول في يوم من الأيام أن الإنسان ده ربنا يهديه، أو يعني حتى بأسباب ظاهرة أن هو يبقى عنده من النعمة ما هو أكثر مما عند المحسود، فيكف عن حسده ويعني الإضمار البغض والعداوة. لكن ده هنا شرف آدم خلاص، ده الأمر منهي، ده شرف جنس على جنس. ولذلك هو عارف أن الموضوع مش ممكن يتغير، وأن الأمر يعني والله تعالى لا يبدل القول لديه، وبالتالي هو ما فيش أمل، ولم يزدد مع طول الوقت إلا إعراضا. وهذه مسألة تانية عشان بعض الضلال، وهذا من الكفر المبين، بيدفع عن إبليس من حيثية تانية. أقول لك إبليس بعض الروايات يعني رواية يعني فيها من أنواع الكفر ما فيها أن إبليس عليه لعنة الله أراد أن يتوب. ده فرض محال، هو أنت يعني هل يعني إنسان سيعرف أكثر من الله عز وجل الذي علم ما قاله إبليس تصريحا من أنه مصر على عداوته وكفره وعناده، وهذا أخبره الله به في كتابه، يستحيل أن إبليس يريد أن يتوب. لكن بص الباطل بقى، ما أنت لو فوتت الحتة دي هتمشي مع الرواية بعد كده، هي ملخص الرواية أن عايزه لو إبليس حب يتوب ربنا هيتوب عليه، نقول له جزما مش هيحب يتوب، وهو يعني لا يمكن أن يأتي هذا الأمر. لا طبعا الرواية فيها مزيد كفر وسوء أدب واستهزاء، أن إبليس أراد أن يتوب، راح مكتب شيخ الأزهر قال له أنا عايز أتوب، قال له ده مش موضوعي يطلع السماء فوق، ولا عايز بالله ده كفر، إن هي يعني طب طلع خبط على السماء مش عارف الملائكة كل ملك قبله، قال له لا، قال لغاية ما وصل الأمر جبريل، جبريل قال له طب أسأل الله عز وجل، والله يعني هذا لولا أنه يجوز حكاية الكفر لربه لما جاز حكاية هذا الكلام. وفي النهاية جبريل قال له لا، أن الله تبارك وتعالى يعني يرفض توبته. فهو إبليس ملأ الدنيا بصراخه لتشهد الدنيا أني شهيد، هو يعني ربنا ما قبلش توبته، وهذا من الكفر والعياذ بالله. وإبليس هذا كل دول بقى دول يعني ينطبق عليهم قول القائل وكنت قديما من جندي إبليس فارتقى بي الحال حتى صار إبليس من جندي، ده دول ناس عمالين يدافعوا عن إبليس بشتى الطرق، وهو لعين طريق من رحمة الله، وهو عدو للإنسان. الإنسان مش قادر حد يدافع عن عدوه، هذه العداوة الذي يريد أن يضل الإنسان، هو الذي أخرج الأبوين من الجنة، ده يكفي دي. يعني تخيل أنت لو عندك شقة صغيرة كده وواحد جه كرشك منها، احتل حيلة ونطب عليك عشان تطلع منها، تشوف كم العداوة اللي الناس بتكنها لو حد نصب عليه وخد منه بيته ولا شقته، ده أخرج البني آدم من الجنة، ومع ذلك هؤلاء يدافعون عنه، بل بعضهم يعبده. ومن الدفاعات أيضا الغاية في الكفر يقول لك إبليس هو فهم التوحيد صح، قال أنا ما سجدش البشر، والعياذ بالله إبليس يعني سبحان الله يعني الله عز وجل هو لا يعني كلام لا يقبل إنه، وهل إبليس اعترض بذلك؟ هل هو قال كده؟ ومع هذا بلا شك من أبطل الباطل، إنما كانت سجود تحية لآدم وهو عبادة لله تبارك وتعالى. فالقصة تكررت في القرآن والتصريح بأنه عدو عشان الإنسان يعرف أن هذا عدو له. بعض الناس بتواليه صراحة
اللي هو يقول لك ابليس معذور اللي يقولها، وبعض الناس ومعظم الناس من غير ما يدري عمال يجيب له الوسائل التي ينفذ منها اليه، يجيب له صوت الغناء اللي هو بيحبه، يجيب له الروائح الخبيثه اللي هو بيحبها، ما يطهرش مخارجه بالوضوء يقوم يدخل فيها الشيطان كما في الحديث، يدخل الانسان انه يدخل من خيشوم الانسان، واذا استنصر الانسان خرج، لا يبقى هذا حمايه، ما يتوضاش يقوم الشيطان يدخل ويعشعش بداخله، ما لا يسمي عند الاكل يشاركه في الطعام، لا يسمي عند الجماع يشاركه في الولد ونحو ذلك. كل هذه امور الناس تستسلم للشيطان الذي هو عدو، والقران عمال ينبه، يعني تتكرر القصه عشان الناس تعرف ان هذا عدو، من عداوته انه ابى واستكبر ان يكرم ادم عليه السلام بما كرمه الله به من انواع التكريم. العداوه الاشد انه احتال ليخرج ادم عليه السلام من الجنه طبعا، وهذه كانت خطيئه ادم، هي عدم ادراك انه ليس كل احد يصدق، دي ملخص خطيئه ادم كما يعني ياتي تفصيله ان شاء الله، ان ابليس عليه لعنه الله اقسم له ان هذه الشجره غير محرمه، او ان الله نهاه عنها لسبب وزال السبب او غير ذلك، وادم عليه السلام لم يكن يعني يدور بخلده ان هناك مخلوق يقسم بالله كذب، وبالتالي احنا اتعلمنا من الدرس ده، اذا لا يجوز ان يقبل خبر الفاسق المعرض عن شرع الله حتى ولو اقسم عليه باغلظ الايمان، لان دي كانت اول حيله احتال بها الشيطان على الابوين، وقاسمهما اني لكما لمن الناصحين، قسم بالله اقسم بالله فصدقه ادم عليه السلام ونسي امر الله، يعني هنا النسيان بمعنى انه اختلط عليه الامر، ان فعلا ابليس عارف ان الله تبارك وتعالى يعني لم ينهى عن هذه الشجره نهيا جازما وانما لامر اخر، فهذا كانت الحيله الشيطانيه الاولى اللي هو احتال حتى يخرج الابوين من الجنه، فهذا يعني يكفي ان يكون سببا للعداوه. انتقلت الايات بعد ذلك لتحكي قصه اسكان ادم عليه السلام في الجنه وحيلة الشيطان لإخراج الأبوين من الجنة، والفائدة الرئيسية من هذه القصة أن الله تبارك وتعالى أخبرنا أننا بني آدم مع الشيطان بعضنا لبعض عدو، وأن لنا في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، إلى وقت محدود بعده يسلم من سلمه الله من كل سوء، يعني هو العداوة دي مؤقتة، اللي يقدر ينجو من عدوه في هذه المرحلة يعود مرة أخرى إلى موطنه الأول ويسلم بفضل الله تبارك وتعالى من الشيطان، وقتها يعني لن يمكن الشيطان من هذه الوسوسة بفضل الله تبارك وتعالى، وتبقى الجنة سالمة لمن أطاع الله من بني آدم. يعني هذه الآيات نستكملها في المرة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى، اللي هي بالنسبة غدا إن شاء الله يبقى فقه الأسبوع القادم الحد والاثنين زي ما هم، بينما الثلاث والأربع هيبقوا فقه عشان نلحق الثلاث هيبقى فقه والأربع هيبقى مفيش إن شاء الله، فيبقى الأسبوع القادم هنستبدل التفسير بالفقه، يبقى احنا كده هنتوقف إن شاء الله تبارك وتعالى لما بعد رمضان عند هذه الآيات، في الأسبوع القادم هنستبدل درس التفسير درس الفقه لكي نتمكن من انتهاء من فقه الصيام بالنسبة، هيبقى غدا فقه الصيام، ويوم الثلاثاء القادم هيبقى فقه الصيام أيضا، بينما التفسير نستكمله إن شاء الله تبارك وتعالى بعد رمضان بإذن الله عز وجل. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم.